بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل: قول الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، يعني عائشة: عزمت عليك بما لي عليك من الحق. هذا تقدم في الدرس السابق، قولها لفاطمة لما سألتها عن سر بكائها وضحكها حين أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر، فقالت لها: عزمت عليك بما لك عليك بما لي عليك من الحق. يقول السائل: فما هو حق زوجة الأب على الابن؟ لأبي زوجتين لا أعرف عنهن شيئا، إحداهن مطلقة، فهل لهن حق علي؟ النبي عليه الصلاة والسلام حقه على الأمة عظيم، ومن هذه الحقية استحق أزواجه حقا، كما أن أهل بيته صلى الله عليه وسلم لهم حق. وأما زوجة الأب فلها حق من حيث إكرام الأب وبره والإحسان إليه وصلة من يحب أن يصلهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. والزوجة داخلة في هؤلاء بطريق الأولاء. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم أخذ العربون من المشتري؟ وهل يدخل في بيع الإلزام مثل أن يقول: سأشتري سيارتك بعد أسبوع، وأقول له عربون عليها؟ العربون فيه خلاف بين العلماء، منهم من حرمه وقال هو من أكل أموال الناس بالباطل، ومنهم من أجازه فقال الإنسان بالخيار، وهذا يحفظ حقه، يحبس عليه السلعة، وإذا جاء آخر لا يدفعها له، وقد يرتفع سعرها. فقالوا يجوز. وعلى كل، إذا استغنى الإنسان عن العربون حين ترد البضاعة فهو أحسن وأولى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. من أقال مسلما، يعني أقلني، قال خلاص لا أريد، يدفع له ما أخذ منه ولا يأخذ منه شيئا، أقال الله عثرته أي يوم القيامة. يقول: كيف الجمع بين الحديثين؟ حديث ابن عمر في الأذان لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال، وحديث زيد بن ثابت في الأذان كان بينهما قدر 50 آية، قدر 50 آية. هذا كان قدر 50 آية، سئل كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. وفي حديث أذان بلال وابن أم مكتوم كان بلال يؤذن بليل، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يصبح. الجمع بين الحديثين أن حديث بلال وحديث ابن أم مكتوم في الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول ليوقظ النائم ويرد القائم ويتسحر الإنسان، وأذان ابن أم مكتوم لطلوع الفجر. أما حديث زيد بن ثابت كم كان بينهما، يعني بين الأذان والسحور، قال كان بينهما قدر 50 آية. الأذان المراد به هنا الإقامة. وقد بوب عليه البخاري باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وذلك في رواية في السنن: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. فهذا كان النبي أحيانا يعجل الصلاة خاصة في رمضان، فينتهي سحورهم مع الأذان الثاني ثم أذان الإقامة، يكون بينه وبين الأذان المتقدم لطلوع الفجر قدر 50 آية، والله تعالى أعلم. يقول: الإيمان يزيد وينقص، وما أقوى ما يزيد الإيمان؟ لا شك أن الذي عليه للسنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالطاعات بجميعها تزيده. وقد قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد وينقص، وكلما عظمت الطاعة عظم زيادة الإيمان بها. ومن أجل الطاعات وأعظمها على الإطلاق توحيد الله عز وجل، والتعرف عليه بأسمائه وصفاته، والتعبد له بذلك، هذا يزيد الإيمان. فمعرفة الله عز وجل وصفاته وقدرته وتدبيره وحكمه، ثم تلاوة القرآن وتدبر الآيات، أيضا هذه من الأمور التي تزيد الإيمان. فكلما كثرت الطاعات والحسنات زاد الإيمان. يقول: هل إفشاء السر يكون جائزا إذا وجدت مصلحة من ذلك؟ ومتى يكون؟ إن كانت الإجابة نعم، نعم يجوز إفشاء السر إن وجدت مصلحة. ومن أماكن جواز إفشاء السر ما تقدم: إذا أفشاه صاحب السر نفسه. فأبو بكر لم يخبر بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو إرادته خطبة حفصة حتى خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر أبو بكر عمر بسر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون السر كرامة أو أمر فضيلة للشخص ثم يموت، فيستحسن أن يذكر هذا السر، لأن لا تعلق به ولا مدعاة للفخر بعد موته ونحو ذلك. الأصل في السر أن يكتب إلا إذا دعت مصلحة شرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل طلب الترقية إلى مدير الإدارة يدخل في طلب الإمارة؟ الأفضل أن الإنسان يتجنب هذه الأمور، الأفضل أن الإنسان يتجنب طلب الترفع والترقي في درجات الدنيا. لا يسأل، لا يسأل الإنسان رفعة في الدنيا ودرجة يتولى بها على الناس. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. يقول علماء: العهد ما يعاهد الإنسان به غيره، وهو نوعان: عهد مع الله تعالى، وعهد مع عباد الله سبحانه. أما العهد مع الله فالله تعالى أخذ العهد على عباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وفي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فالشرك ينافي العهد، ولذلك الشرك خيانة، خيانة لله عز وجل. قال الله عز وجل عن الكفار: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. قال ابن كثير: أي بالكفر به. وأما العهد مع عباد الله فهو شامل للمسلم مع أخيه، وللمسلم مع الكافر وغير ذلك. والوفاء به واجب بالإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله: الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابها لبعضهم على بعض. الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابها لبعضهم على بعض، كما اتفقوا على إيجاب الصدق والعدل، كما اتفقوا على إيجاب العدل والصدق. ولذلك الإنسان سيسأل عن وفائه بعهده، وإذا لم يوفي به وغدر سينصب له لواء في القيامة يسمى لواء الغدر. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. في رواية: عند أسته يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وعن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس المختار، والمختار بن عبيد الكذاب الذي أجمع العلماء على كفره، وقد ادعى النبوة. قال: كنت أقوم على رأس المختار، يعني يحرسه، ومن يحرس الشخص يكون الشخص قد أمنه. قال: فلما تبينت كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه. لما تبين أنه كذاب هم أن يسل سيفه فيضرب عنقه. قال: حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو ابن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. رواه أحمد. هذا الرجل تبين للرجل أنه كافر وأنه كذاب، ولكن هذا الرجل أمن هذا الرجل على دمه. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. وسيأتي تفصيل لهذه الأمور. قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فيها وجوب الوفاء بالعهد للأمر وأوفوا بالعهد، وفيها أن الوفاء بالعهد سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة هل وفى به أم لا. قال الطبري في التفسير: يقول: إن الله جل ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقضه إياه، يقول: فلا تنقض العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه أيها الناس فتغفروه وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي لا تخلفوا العهد. قال ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق. هنا قال: وأوفوا بعهد الله. إضافة العهد إلى الله يدل على أهمية العهد وعلى أهمية الوفاء به. وقد قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد. قال القرطبي: قوله وأوفوا بعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة، يعني في أمر مشروع. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن كثير: قوله أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، يعني بالعقود العهود، يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما معنى العقود؟ العهود، ما يعاقد الإنسان عليه غيره. قال: وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، يعني أجمع العلماء على أن المراد بالعقود هنا العهود. هذه الآية ابتدأها الله بحرف النداء يا، ثم وجه الخطاب إلى أهل الإيمان، وهذا فيه دلالة على أن الوفاء بالعقود من مقتضيات الإيمان. قال ابن مسعود: لرجل أتاه وقال: اعهد إلي، فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. والوفاء بالعهود قال الطبري في معناه، قال: فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم بما أوجوتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية فيها الوعيد لمن يترك الوفاء بالعهد ويخلف الوعد، وذلك أن من عاهد ولم يفي فقد قال ما لا يفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ من عاهد على أن يفعل شيئا ثم لم يفعل فقد قال ما لا يفعل. والله يقول: لما تقولون ما لا تفعلون؟ وهذا فيه وعيد، فإذا قال الإنسان لأحد شيء ثم لم يفعل فيه وعيد. قال الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر بغضا، فالله يبغض هذا بغضا كبيرا، وإنما يحب الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. قال ابن كثير: وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به، إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وذكر الحديث، وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه. فهذه الآية فيها وعيد لمن يفي لمن يعد ولا يفي، وأن الله عز وجل يمقت ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذا الحديث والذي بعده فيه أن الغدر وخلف الوعد من صفات المنافقين، وأن المؤمن يفي ولا يغدر، وينجز ولا يخلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق. آية، قال النووي: أي علامته ودلالته، أي مما يدل عليه آية المنافق. والمنافق والنفاق، قال ابن رجب والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، يعني من أظهر الخير للناس وأبطن الشر في نفسه يعتبر نفاق في اللغة. وفي الشرع قال ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. قال: وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. هذا يسمى النفاق الأكبر. قال: والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، فهو لا يتعلق بأصول الإيمان، بالإيمان بالله أو ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إنما في تعامله مع الناس. قال: وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة. والنفاق هنا آية المنافق، النفاق هنا هو نفاق العمل، يعني في هذا الحديث ليس هو الأكبر، والحديث ليس على ظاهره يعني في إطلاق النفاق، ليس المراد به الأكبر. قال القرطبي: ليس الأمر على مقتضى هذا الظاهر. قال: ولما استحال حمل هذا الحديث على ظاهره على مذهب السنة اختلف العلماء فيه على أقوال. ما معنى المنافق هنا والنفاق هنا؟ قال أحدها أن هذا النفاق هو نفاق العمل، وثانيها أنه محمول على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة ولم يبالي بها تهاونا واستخفافا بأمرها، فإن من كان هكذا كان فاسد الاعتقاد غالبا فيكون منافقا خالصا. وثالثها أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمانه، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مجتنبين لتلك الخصال بحيث لا تقع منهم ولا تعرف فيما بينهم، وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. وقال النووي: فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لأنه منافق في الإسلام، يعني في المتعلقة بدين الإسلام كأركانه وأصوله. قال: فيظهره وهو يبطن الكفر. ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه منافق نفاق الكفار الملحدين في الدرك الأسفل من النار، لأن هذا الأمر قد لا ينفك منه أحد إلا النادر من الناس. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال: فهذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. والقول بأنه نفاق العمل هذا الذي رجحه القرطبي في المفهم، ورجحه ابن حجر في الفتح، قال: وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي والله أعلم. قال: آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الآخر: أربع من كنا فيه. قوله آية المنافق ثلاث ظاهره الحصر في هذه الثلاث، فكيف جاء الحديث الآخر: أربع من كنا فيه، آية المنافق ثلاث؟ هذا ظاهره أنه المراد به الحصر، فكيف جاء الحديث الآخر: أربع من كنا فيه؟ القرطبي رحمه الله أجاب بأن هذا لعله استجد للنبي عليه الصلاة والسلام مما رأى من حال المنافقين، يعني رأى فيهم ثلاث خصال فقال آية المنافق ثلاث، ثم تبيت له خصلة أخرى فزادها، وليس المراد به الحصر. وقال النووي: لا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا، وقد تكون أشياء والله أعلم. والعلامات المذكورة في هذه الحديث، يعني في الحديثين، كم علامة؟ كم؟ ها؟ كم؟ كم؟ أحسنت. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كم؟ خمس، يعني في مكرر. قال القرطبي: على مجموع الروايتين تكون خصالهم خمسا: الكذب والغدر والإخلاف والخيانة والفجور في الخصامة. قال: ولا شك أن في أن للمنافقين خصالا أخرى مذمومة، فيحتمل أن يقال: إنما خصت تلك الخصال الخمس بالذكر لأنها أظهر عليهم من غيرها عند مخالطتهم للمسلمين، أو لأنها هي التي يضرون بها المسلمين ويقصدون بها مفسدتهم دون غيرها من صفاتهم. وقال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم إذا عاهد غدر هو داخل في قوله وإذا أؤتمن خان. أصبحت كم الآن؟ أربعة. وقال ابن حجر: وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة، وهي إذا خاص فجر، وهي الفجور في الخصومة، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب، لأن الشخص إذا تشاجر مع صاحبه ثم خصم في الفجورة فجر في الخصومة يكذب عليه ويفتري عليه فيدخل إذا حدث كذب. قال: وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. فرجع الأمر إلى كم؟ قال: ووجه الاختصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. الديانة إما أن تقول قولا، وإما أن تفعل فعلا، وإما يكون عملا قلبيا تعلق بالنية. قال: فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. إذا وعد أخلف، أخلف بلسانه ولا بيت نيته؟ بيت نية الخلاف والخلف في الوعد. قال: إذا حدث كذب. قال ابن حجر: وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عن من جرب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب. وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف قال ابن حجر: قوله إذا وعد، المراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب. وخلف الوعد قال ابن رجب على نوعين: متى يكون الإنسان إذا وعد أخلف؟ يقول على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف. ولو قال أفعل كذا إن شاء الله، قال ومن نيته أن لا يفعل، كان كذبا وخلفا قاله الأوزاعي. يعني حتى لو قال إن شاء الله، إذا كان قد بيت النية على أنه لا يفيه. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي، ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. أن يعد ثم يشوف الأمر كبير عليه، مثلا وعد شخصا أن يعطيه شيء ثم لما رجع وجد الأمر كبير عليه مثلا، قال فيخلف من غير عذر له في الخلف، هذا أيضا يدخل فيه إذا وعد أخلف. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على الوفاء. في السير، سير الذهبي عن هارون بن رئاب أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبيه العدة. يعني كانه خطب منه ابنته ثم مثل قال له يصير خير، ليس وعد إنما كشبيه العدة. قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبيه العدة، وما أحب أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته. وقال شعبة: ما واعدت أيوب موعدا قط. أيوب من؟ سختياني. يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وأيوب كذلك من أئمة الإسلام، قال: ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال حين يفارقني: ليس بيني وبينك موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني. يعني ما يلزم نفسه أمامه ولكنه يفي. وقال بشر بن الحارث: كان المعافى يحفظ الحديث والمسائل، سألته عن الرجل يقول للرجل: اقعد هنا ولا تبرح، يقول سألته عن الرجل، يقول للرجل اقعد هنا ولا تبرح. كم يجلس؟ قال يجلس حتى يأتي وقت صلاة ثم يقوم. قال وإذا أتمن خان، أن يخون الأمانة ولا يؤديها لأهلها. وقوله وإذا عاهد غدر، مثل إذا أتمن خان. قال ابن رجب والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا، وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. قال ومن أعظمها، يعني من أعظم الغدر في المعاهدة، نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. ذلك هذا استدل به ابن عمر لما نقضوا بيعة يزيد وجمع أهله وقال من نقض بيعته هو صيلم بيني وبينه. قال ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة، وكذلك ما يجب الوفاء به لله مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه، يعني من نذر اللي يدخل في البر. قال وإذا خاصم فجر، قال الناوي أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. إذا خاصم فجر، قال السندي والمراد به هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان. وقال الكشميري في فيض الباري والفجور معناه أن لا يتمالك نفسه عند الخصومة وينزل إلى السباب. إذا خاصمه يبقى يشتم فيه، هذا إذا خاصم فجر. الإنسان أن يمسك لسانه، وإذا اختلفت مع أحد إياك أن تفجر وتكذب وتفتري، فهذه صفة المنافقين. إنما عليك بالعدل والصدق ولا تقل للحق. فهذه الخصال خصال نفاق يجب الحذر منها. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. هكذا عندكم رواية؟ ما في قد زيادة؟ ها؟ لا، يعني ما في لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا؟ قد واحدة؟
واحدة. طيب
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. هذا الحديث فيه الوفاء بالوعد وحرص الصحابة على الوفاء، وأن من قام مقام غيره عليه أن ينظر فيما عليه فيؤدي عنه ويوفي بوعوده. فيه الوفاء بالوعد وفي حرص الصحابة على الوفاء، وفيه أن من قام مقام غيره عليه أن ينظر فيما عليه، يعني فيما على الغير، فيؤدي عنه ويوفي بوعوده. عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين. قال ابن حجر: هو مال الجزية. وكان عامل النبي عليه الصلاة والسلام على البحرين العلاء بن الحضرمي. قوله: قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال القرطبي: هذا يدل على سخاوة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان لنفسه به تعلق، فإنه كان لا يعده بعدد ولا يقدره ولا يقدره بمقدار، لا عند أخذه ولا عند بذله. يعني الذي لا تتعلق نفسه بالمال لما يبذله لا يعده ويحرص عليه. وهذا الوعد من النبي عليه الصلاة والسلام فيه جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال دون غيرهم ولا لا؟ قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كم وعد من الصحابة في هذا المال؟ كم واحد؟ واحد. من هو؟ جابر. ففيه جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال دون غيره. وفيه أن بيت المال موكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام وما يراه من مصلحة. وتقدم معنا قاعدة جليلة في تصرف الإمام في المال العام، وأنه يتصرف على نحو المصلحة ليس على نحو الحاجة. وذلك أعطى المؤلفة 100 من الإبل ولم يعطي الفقراء من المهاجرين. فالإمام يتصرف بالمال لمصلحة المسلمين، ومصلحته مقدمة على حاجتهم، وهذا من العدل والحكمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المال ولا يعده، وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك، وبشر بقوله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وفي رواية: يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال حثا لا يعده عدا. وظاهر هذه الروايات أن المراد به المهدي عليه السلام، محمد بن عبد الله من أولاد الحسن ابن علي ابن فاطمة. وكان السلف على هذا في الكرم. روى الإمام البستي في روضة العقلاء عن ابن أبي سعيد عن شيخ له قال: رأيت ابن المبارك يعض يد خادم له، فقلت له: تعض يد خادمك؟ قال: كم أمره أن لا يعد الدراهم على السوال، أقول له: أحث لهم حثوا ويعد. قال: فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه منادي: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. كم أعطاه؟ 1500. قال القرطبي: وهذا منه صلى الله عليه وسلم كان وعدا لجابر رضي الله عنه، وكان المعلوم من خلقه الوفاء بالوعد، ولذلك نفذه له أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان خلق أبي بكر وخلق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. ألا ترى أبا بكر كيف نفذ عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بقول جابر؟ يعني مجرد أن قال له جابر أن الرسول وعدني نفذها له، ثم إنه دفعها له على نحو ما قال من غير تقدير. يا رسول وعده أن يحثو له حثوا، فأبو بكر كذلك نفذها. قال: وأخبارهم في ذلك معروفة وأحوالهم موصوفة، يعني في الكرم والبذل. وقال ابن حجر أن أبا بكر لما قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك. وفيه قبول خبر الواحد العذ من الصحابة، ولو جر ذلك نفعا لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه. يقول فيه قبول خبر الواحد العدل، ولو جر ذلك نفعا لنفسه. ما حكم قبول خبر الواحد؟ الثقة العدل مقبول بإجماع أهل السنة والجماعة، والأدلة عليه كثيرة جدا في أصول الإيمان وفي فروع الإسلام، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا من شذ من الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الضلال، قالوا خبر الواحد لا يقبل. والحقيقة وظهرت فئة الآن تدعي هذا، وتنسف كثير من الأحاديث والآثار. القرآن من نقله للنبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل. كم واحد؟ والقرآن من نقله للأمة؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد. وكثير من طرق القرآن جاءت بطريق الآحاد، لم يجدوا بعض الآيات إلا عند أحد الصحابة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل للأقوام وهو لوحده يبلغ دين الإسلام، فأرسل معاذ لوحده لليمن يبلغ شرائع الإسلام وأحكام الإيمان، وواحد. لم يقولوا أنت واحد وخبر واحد لا يقبل، لا، أليس من دين الإسلام. فأبو بكر لما جاءه جابر أخبره بهذا صدقه وقبل خبره، ولم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعوة. وقال ابن بطال، يقول ابن حجر: لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بمكارم الأخلاق، أدى أبو بكر مواعيده عنه، ولم يسأل جابرا البينة على ما ادعاه، لأنه لم يدعي شيئا في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ادعى شيئا في بيت المال، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. ثم المقصود منه تبرئة ذمة النبي عليه الصلاة والسلام وإنجاز وعوده، فيقدم على كل شيء. وفي الحديث دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هذا الأمر مجمع عليه، وقد ذكره الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب: ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. ولكن الحديث فيه دلالة على أن الرسول لا يعلم الغيب. ما وجه الدلالة؟ نعم، مات قبل أن يفي بعهده، لم يكن يعلم أنه لا يفي، إنما أعطاه وعدا على رجاء أن يفي، ولو كان يعلم الغيب أنه سيموت قبل أن يفي لم يعطيه، وأن المال لن يأتي قبل وفاته لم يعده. ولكن الرسول عليه السلام بشر لا يعلم الغيب. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وشدة اتباعه ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. بقي في هذا الباب مسائل، في الحقيقة مسائل عصرية، وفي الحقيقة ليست عصرية، ولكن جهل الناس قد يخفي عنهم خبرها السابق، من المسائل المهمة المتعلقة بباب الوفاء بالعهد العهود التي تقع بين المسلمين وغيرهم، إما على نطاق الدول أو الأفراد، وضابط الأمان الذي يتمتع به الكفار في بلاد المسلمين، والحقوق المترتبة على العهود، وما يلزم المسلم من واجبات إذا دخل بلاد الكفر بعهدهم أو وقع على جنسية بلدهم والتزم شروط بلادهم ما يلزمه، والحقوق التي تجب للكافر الحربي وغيره إذا أعطي أمانا عاما أو خاصا من أحد المسلمين في بلاد المسلمين، ومتى تنتقض العهود وكيف تنبذ، ومتى يعتبر المعاهد ناقضا للعهد، وما هي أحكام السفراء والتجار ونحوهم إذا دخلوا بلاد المسلمين وأعطوا أمانا عاما أو خاصا، وما حكم التعرض لأموالهم أو لأنفسهم ودمائهم. هذه مسائل تحتاج إلى بسط قليل وذكر أدلة، لأن الشبه في هذا الباب كثيرة، وكثير من الناس يعتدي على الكفار بحجة أنهم يحاربون المسلمين، وكثير من الناس يغدر ويذهب بلاد الكفر ثم يسطو على أموالهم وقد دخل بعهد وأمان إلى بلادهم. ما واجب المسلم وكيف يكون، وما هي حقوق الشرعية في هذا الباب؟ هذا ما سنتطرق إليه بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.